صبح باث من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق
يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبديع لما من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق
باسمك أنت الكفاح باسمك آمن النجاح
باسمك
باسمك أنت الكفاح باسمك
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
وعينا بينه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العلي العظيم. وهنا نجد السورة المباركة سورة البقرة وهي في معرض الحديث عن صفات المنافقين قد انتقلت إلى أسلوب المثل في توضيح صفاتهم حتى نعيش تلك الصفات بصورة محسوسة ظاهرية متجسدة في الأرض، وهذه هي مهمة المثل كأسلوب بلاغي رفيع الذي يصور الأمور المعنوية والفكرية والعقلية المجردة على شكل مادي حسي ملموس ومحسوس، وبذلك تتضح الصفات بصورة أكبر وأدق وأوضح. ولهذا فإننا نجد أسلوب المثل القرآني من الأساليب القرآنية الرائعة والتي تحتاج إلى دراسات مستقلة لما في المثل القرآني والأمثال القرآنية من تصوير بليغ، وقد كتبت الرسائل الجامعية ورسالات الدكتوراه حول المثل القرآني وحول صور المثل القرآني الفنية وإيحاءات المثل القرآني. وقد جاء المثل القرآني في الكثير من السور القرآنية ليوضح لنا الكثير من المفاهيم والأفكار بصورة حسية رائعة. قال أحد العلماء: إذا قرأت المثل في القرآن ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالذي لا يفهم ولا يعقل إيحاءات وأهداف وصور المثل القرآني معنى ذلك أنه بعيد عن العلم وليس عالما. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا يقول هذا العالم يقول إذا قرأت المثل في القرآن ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأني إذا لم أفهم الأمثال القرآنية وأبعاد هذه الأمثال وما تجسده من صور فكرية ومفاهيمية، إذا لم أفهم كل هذه الأبعاد أو بعض هذه الأبعاد فإني لست بعالم بنص القرآن الكريم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون هم الذين يعقلون ويفهمون ويستوعبون الأمثال القرآنية التي ضربها الله سبحانه وتعالى كأسلوب من أساليب تجسيد الأمور العقلية بالواقع وتجسيد الأمور الفكرية والمعنوية بصورة محسوسة ملموسة تراها أمامك وكأنها أمور حسية مادية. ولهذا نجد هناك الكثير من الأمثال القرآنية في السور القرآنية، فهناك مثل الذباب الذي يصور فيه القرآن وهن القوى الكبرى التي تقف بوجه الإسلام والتي يقف ضعفاء الإيمان منها موقف الانبهار والشعور بالضعف والذلة والاستكانة. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. مثل رائع عظيم يصور لنا طبيعة القوى الطاغوتية ويصور لنا ضعف ومدى هزال هذه القوى التي قد تتصور أنها قوى كبرى وقوى عظمى. يا أيها الناس، دعوة إلى الناس جميعا، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فهنا يصور القرآن تلك القوى التي يدعونها كبرى وعظمى، يصورها بأنها أضعف من أن تخلق أبسط مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وهكذا نرى مثل العنكبوت ليصور لنا هزال وضعف أعداء الرسالات والطواغيت بقوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقد جاءت سورة كاملة باسم سورة العنكبوت لأنها تتحدث عن الصراع التاريخي بين خط الرسالات وخط الضلال والانحراف، لأنها تحدثت عن صراع الأنبياء عليهم السلام مع أعدائهم على مدى التاريخ وطول التاريخ. فالقرآن الكريم بعد ذلك يضرب المثل بهؤلاء الأعداء بأنهم كالعنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا المثل يصور لنا تلك القوى التي قد تظهر بأنها كبرى وعظمى، ليقول لنا إن هؤلاء الطواغيت على مدى التاريخ هم بالحقيقة قوى عنكبوتية لا تملك القوة، وإنما هي قوى واهنة ضعيفة وهزيلة. وضرب القرآن مثلا للحق والباطل، مثل الزبد والماء، ليصور لنا بصورة حسية ملموسة تفاهة الباطل وبأنه زبد فارغ وإنما تراه من انتفاخ وعظمة هو بالحقيقة فراغ وإلى زوال، وبأنه زائل، وإن تصورته يعلو الماء ويحاول أن يغطي على الماء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبد الرابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ومن خلال هذا المثل تتصور بوضوح وجلاء حقيقة الباطل وضعف الباطل، وكيف أنه جفاء زوال وتلاشي، حيث تشعر بضعف الباطل وزواله مهما كان معربدا منتفخا ظاهرا، كما تشعر بالمقابل بعمق الحق وثقله وعاقبته الحسنة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا تقل سيجيء الحق أو سيزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا نرى الأمثال في القرآن الكريم تمثل أسلوبا رائعا وعظيما من أساليبه، ولا يسع المجال هنا لنسرد كل هذه الأمثال ولنتمعن في إيحاءاتها ودلالاتها، وسيأتي كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. نعود إلى سورة البقرة المباركة، إلى المثلين اللذين بين أيدينا في تصوير حال المنافقين وما يعيشونه في الداخل من اضطراب وهلع وتردد وشك وحيرة، يجعلهم يعيشون الولاءات المتعارضة والمتناقضة ويلعبون على أكثر من حبل. المثل الأول يصور لنا حيرة المنافقين تصويرا حسيا، ويصور لنا كيف استقبل المنافقون الرسالة الإسلامية، وكيف أنهم في البداية استوقدوا نارا، أخذوا جزءا من هذا النور فأضاء لهم الطريق وتكشفت لهم الحقائق، ولكنهم بأساليبهم الماكرة وبنفوسهم المريضة حاولوا أن يطفئوا هذا النور العظيم، ولأنهم ألفوا الظلام وألفوا الجهل. القرآن الكريم هنا يصور لنا هؤلاء المنافقين بأروع تصوير. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل يصور لنا حالة المنافق وهو يواجه الدعوة التي تشير إلى الطريق المستقيم من خلال النور الذي يضيء الروح والقلب والفكر، فيبادر إلى الطرق الملتوية التي تغرق بالظلمة التي تعمي قلبه وتغشي بصره. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي طلب وقود النار بفعله، فلما أضاءت ما حوله، أي أظهرت النار ما حوله من الأمكنة والأشياء والحقائق، وتمكن من الانتفاع بها والاستضاءة بنورها، ذهب الله بنورهم بإطفاء نارهم بعاصفة شديدة أو مطر غزير. ويصور القرآن هذا النموذج بهذا الأسلوب الحسي الرائع، وسنكمل الحديث حول هذين المثلين في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
أنواع الظلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في هذا البرنامج، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ألا وإن الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا. مستمعين الأفاضل، كلام الإمام عليه السلام هنا في أقسام الظلم واضح وفيه فائدة كبيرة للمعتبرين. فالظلم الذي يغفر هو ظلم العبد نفسه في بعض الهنات، والهنات أي الأشياء الصغيرة، والمراد الذنوب الصغيرة. وأما الظلم الذي لا يترك أي لا يتسامح فيه وأمره موكول إلى المظلوم، فهو ظلم العباد بعضهم بعضا من اعتداء باليد أو اللسان أو تجاوز على الأموال، بل جميع المظالم. وورد في الروايات المعتبرة أن الله جل جلاله يغفر للشهيد جميع ذنوبه ما عدا حقوق الناس. ونبقى أيها الأفاضل مع كلام إمام المتقين علي عليه السلام الهادي إلى الحق المبين، حيث يقول عليه السلام: القصاص هناك شديد، ليس هو جرحا بالمدى ولا ضربا بالسياط، ولكنه ما يستصغر ذلك معه، فإياكم والتلون في دين الله، فإن جماعة فيما تكرهون من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل، وإن الله سبحانه لم يعطي أحدا بفرقة خيرا ممن مضى ولا ممن بقي. مستمعينا الأفاضل، القصاص هناك شديد، حيث يقتص من الجاني بمثل جنايته، فالضارب يضرب والقاتل يقتل، والمدة جمع مدية وهي السكينة. وأما عبارة ولكنه يستصغر ذلك معه، أي هو أعظم من أن يوصف. ويحذرنا الإمام عليه السلام قائلا: فإياكم والتلون في دين الله، والتلون عدم الثبات على خلق. وأما عبارة فإن جماعة فيما تكرهون إلى آخره، فإن اجتماعا على الحق وإن كانت النفس تأباه خير من افتراق على الباطل، وإن كان ذلك مما تحبه النفس، وإن الله سبحانه وتعالى لم يعطي أحدا بفرقة خيرة، أي لم ينل أحد قط خيرا بالافتراق، ويد الله مع الجماعة. نسأله تعالى يجعلنا من المعتصمين بحبله المتين، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج استنارات من نهج البلاغة. نشكركم على حسن متابعتي وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد القائد الجنرال قاسم سليماني ورفيق دربه الشهيد أبي مهدي المهندس. أيها الأحبة، بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. عند 12:40 يأتيكم برنامج مع الصادقين، في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 45 دقيقة. قوافي الوجد في الساعة 1:52. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى نصف ساعة تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25. في تمام الساعة الثالثة نشرة موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة. عند الساعة الثالثة والربع يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. نشكركم لطيب المتابعة ونقدم لكم أرق التحايا، في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين،
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من منارات الصادقين هو الإمام الأكبر والفقيه المعظم الأصولي والرجالي، هو المحدث السيد حسين الطباطبائي البروجردي أعلى الله مقامه. هذا العالم الكبير صاحب المسجد المعروف بقم بجنب الحرم، وأصبح الآن شبه جزء من الصحن في مدينة قم، يسموه بمسجد أعظم، بناه المرحوم السيد حسين الطباطبائي البروجردي أعلى الله مقامه، وقبره هناك. ومن أحسن وأحلى كلمات التاريخ كلمة شاعر النجف الأشرف الشيخ عبد المنعم الفرطوسي أعلى الله مقامه، أرخ وفاة السيد البروجردي بها الكلمة، وموجودة إلى الآن على قبره: ما عرفناك حق معرفتك. واقع عنها طبعا ما عرفناك حق معرفتك، هو شنو يعني؟ تاريخ وفاة السيد البروجردي عام 1380 هجرية. المرحوم السيد البروجردي هو من مواليد مدينة بروجرد، لكن آباء أو أجداده هم من العراق ومن الحجاز بالأصول طبعا. ليش؟ لأن هو من أحفاد محمد بن طباطبا. محمد بن طباطبا يسموه القائد المحنك الذي كان مع الثائر أبو السرايا. هذا محمد بن طباطبا من نطلع من الكوفة إلى النجف الأشرف، هو عن اليمين توجد مقبرة، مقبرة محمد بن طباطبا بين الكوفة والنجف، من تطلع من الكوفة عن يمينك يصير يسموه الآن حي كندة، مو الآن، قبل 40 سنة. هذا جد السيد البروجردي أعلى الله مقامه. وطبعا احنا عندنا من القضايا المعقدة والشائكة قضية الأحاديث، حديث أهل البيت، حديث رسول الله، أو السنة النبوية، سنة أهل البيت اللي هي مكمل للقرآن، لأن القرآن أشار إلى البداية، التفاصيل سنة أهل البيت وضحتها. القرآن قال أقيموا الصلاة، ما قال الصبح اشكدوا الصلي والظهر، السنة وضحت ذلك. القرآن قال تيمموا صعيدا طيبا. شلون نتيمم؟ سنة أهل البيت أوضحت ذلك. القرآن قال وآتوا الزكاة. شنو الزكاة؟ وين الزكاة؟ نصاب الزكاة؟ ياهو اللي ننطي منه زكاة؟ هذا سنة أهل البيت وضحت ذلك. أحاديث النبي وأهل البيت صار بيها فوضى بعد وفاة رسول الله، لأن الثعالب والمستفيدين غيروا بدلوا، شالوا نقطة منا أضافوا نقطة ثانية منك، وفيتوا سووها وقيتوا، وقيتوا سووها وفيتوا، تعرف بنقطة واحدة الحديث كله ينقلب، ينقلب معناه. لذلك واجهوا المسلمين بهذلوا فوضى واضطراب الذي اضطر الخطيب البغدادي سنة يعني بالقرن الخامس الهجري، كتب كتاب رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. حتى الأسماء، هذا أبو الفتوح والردة، هذا سيف بن عمرو، سوانا من مشاكل. وابن حجر العسقلاني، بعدين جاء ابن حجر هم ألف كتاب جلاء القلوب في معرفة المقلوب. المهم فالتقلبات فرد وضعية مضطربة للغاية. انعكست أو انسحبت هذه الحالة الخطيرة على تراث أهل البيت، فيجي هنا دور السيد البروجردي أعلى الله مقامه، طبعا قبل أيضا رجال فطاحل، هو يعتبر عالم إلى جانب كون عالم فقهي أصولي رجالي. شلون؟ هذا العالم الكبير لقي نصبا وتعبا في تأليف هذه الموسوعة، وهي شنو؟ جامع أحاديث الشيعة، من أعظم وأرقى وأهم الموسوعات الحديثية في تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. قل لي واسألني كم لقي من تعب في ترتيب الأحاديث، تصحيحها، إعادتها إلى وضعها الصحيح، كشف نقاط الضعف عن كثير من الأحاديث. يقولون من يترجموا للمرحوم السيد البروجردي أن إذا مسك القلم وهو يكتب بالليل يخلوا لعشاء، هسا يأكل، هسا يخلص هالصفحة ويأكل، هسا يخلص، فيسمع أذان الفجر، وإذا مؤذن الفجر يأذن راح العشاء وراح النوم، والتعب ملازمة، وساعد الله أنام للشريفة. ذولش كم تعبوا؟ وهذا التعب وهذه المرجعية والأبوة والقيادة للعالم الإسلامي، تدري هذا مات مديون؟ مو بس أولاده ما عندهم بيوت سكن ونسبان، مات مديونا. على أي حال هذا كلام كثير فيه. هذا يعني الكتاب، أنا إذا أترك كل الجوانب بس أذكر هذه الخطوة لهذا العالم الجليل، وهو جامع أحاديث الشيعة. الموسوعة 30 مجلد، ربما طبعوها طبعات جديدة صارت أكثر من 30 مجلد. والمتمم في الأمر أنك ما تدخل إلى مكتبة أي مرجع إلا أول ما تشوف موسوعة جامع أحاديث الشيعة، يعني هي سلاح كل فقيه وعالم. أحد علماء طهران اسمه السيد فضل الله الروحاني، كان جاي للنجف يزور رحمه الله، يقول بأن المرحوم السيد البروجردي نقل له ما كان يعانيه في تدوين هذه الموسوعة، بحيث ليالي وليالي فاته النوم والعشاء حتى طلوع الفجر. طبعا هذا هو السيد فضل الله من تلاميذ الزيد البروجردي. ومرجعية السيد البروجردي غطت العالم الإسلامي كله. طبعا هو السيد البروجردي بركة من بركات النجف الأشرف. هو سنة 900 ميلادي وصل النجف، بقى عقدا كاملا في النجف ونال درجات الاجتهاد العالية، رجع إلى بروجرد 33 سنة هناك يدرس الخارج. بالإضافة إلى هذه الخدمات هو رجل جهادي. ذاك اليوم البهائية كانت يعني تنتشر بمساحات واسعة وتخدع الناس، وكان هذا رضا بهلوي مير بنج، هذا كان هو وياهم، ما أدري يقولون هو ميولة بهائي. مهم هو كان رجل داعر، رجل إباحي هو وابنه. فوقف المرحوم السيد البروجردي بوجه رضا البهلوي وابنه، ولذلك ما كان يجرأ محمد رضا البهلوي أن يتصرف أي تصرف بوجود السيد البروجردي أعلى الله مقامه. فإجا السيد البروجردي إلى قوم، سوى عملية بطهران وإجا إلى قوم، شافت أساطين حوزة قوم، شافوا وجوده ضروري في قوم، فتمسكوا بي وأبقوه في قوم. وإجا الشاه ذاك اليوم شاب مغرور، إجا لزيارته، وكان ويا بطانة، وكان ويا محمد رضا البهلوي مستشارة، رجال شايب اسمه شريعة مداري، يعني هو من زمان أبوه هذا كان فلما دخل الشاه على السيد البروجردي والسيد نايم والغرفة مليئة بالتلاميذ، من جملة تلاميذ السيد البروجردي الإمام الراحل السيد الخميني أعلى الله مقامه، ذاك اليوم هو شاب وطبعا من المبرزين في مجلس الفتيا للسيد البروجردي. لما دخل محمد رضا بهلوي وذولا ويا جماعته، الكل قاموا إلا السيد الإمام، لا زحزح ولا دار لبال ولا اشترى فلس. استاء الشاه، انزعج، كان يجي مثلا ينظر بصخط هو وبطانته، ثم سأل من مدير الشرطة مالته أو من القيمقام، قال له هذا منو؟ الساب هالأثناء لما كان يباوع يطالع السيد الخميني بغضب، السيد الخميني رحمه الله كان يردد أنه يتوقع أقوم لهذا، هو كان يسمع الشاه. فأخذ يشكو الشاه إلى السيد البروجردي من تصرفات بعض الروحانيين، قال له من جملتهم شوف هذا ما قام أبدا. السيد البروجردي هو نايم مال برأسه، قال له منو؟ قال له هذا يقولون أغى روح الله. فرد عليه السيد البروجردي بهذا التعبير، قال لها آية الله سيد روح الله، يعني ألقم حجر، وقال له هذا شخص. هذه نقلها السيد فضل الله روحاني، وأنا سجلتها كمن علامات عبقرية السيد البروجردي. فألقم الشاه حجرا، ومن ذلك اليوم بقي شاه إيران حذر من هاي الشخصية، وهو شخصية السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه. طبعا الشاه ما علق، بعد سكت وطلع، ولذلك ما أعلن شاه إيران إجراءات ما يسمى بالثورة البيضاء وضرب للقرآن إلا بعد وفاة السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه. قلت ذكرت أن من مشاريعه بناء هذا المسجد الكبير، في وقتها كلف 300,000 دولار، وطبعا هذه جمعت في مجلس واحد نظرا لأمر السيد العظيم وأهميته. زار عالم من علماء مصر كبير اسمه أبو المجد، زار السيد البروجردي في إيران فأعجب به وارتجى القصيدة شد الرحال إلى الإمام الأكبر تسقوا بحضرته رحيق الكوثر 90 مليونا لرأيك تابع من عالم أو باحث أو مخبري؟ قالوا البروجردي. قلت إمامنا وإمامكم بالورد أو بالمصدر إن التشيع والتسنن دوحة تسقى بماء واحد لا أكثر. توفي السيد البروجردي 13 شوال عام 1380 هجرية ودفن في قم بمسجده، لكن عطلت النجف الأشرف أبحاثها وخرجت مسيرات ورثاه العلماء والشعراء في النجف الأشرف، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء، أصابر تعلي فيها ذكرى
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأمل.